الموضوع، ألا وهو السنن التاريخية في القرآن. وقبل أن ندخل في السنن التاريخية في القرآن الكريم، هذا البحث المهم جدا، الشهيد الصدر رحمة الله تعالى علينا، رحمة الله تعالى عليه وعلينا، يذكر لنا سببا ثالث دعاه إلى النحو منح التفسير الموضوعي وترك التفسير التجزئي. يعني لو سألت الشهيد الصدر رحمة الله تعالى عليه، سيدنا أنت بعد ما بحثت التفسير التجزئي بدأت تفسر القرآن تفسيرا موضوعيا، لماذا لم تذهب إلى ذلك الاتجاه الذي يفسر القرآن تفسيرا تجزئيا ثم بعد ذلك تأتي للتفسير الموضوعي؟ ما هو السبب؟ يقول يوجد لنا مبرر عملي، وأنا أعتقد، فضل شيخنا، أن هذا المبرر العملي من قبيل التنبؤ باستشهاده صلوات الله تعالى. أنا الفكرة لما تقرأها يقول الرجل كأنما كان يعلم بوضوح أنه العمر ليست فيه بقية، مو من باب التواضع وترك الدنيا، لا لا، واضح الفكرة، وإنما يريد أن يقول أنا لو دخلت في هذا الاتجاه لن أستطيع إكماله. لما؟ يقول لأن ما بقي لي من عمره هو شنو؟ قليل. هذا اللي ذكره بهذه الصفحة بعنوان الدرس الثالث، هل القرآن عطاءات؟ يقول الآن أود أن أذكر مبررا عمليا، وهو أن شوط التفسير التقليدي شوط طويل جدا، لأنه يبدأ من الفاتحة وينتهي بسورة الناس. أنا أقول هذه العقلية التي كان يمتلكها محمد باقر الصدر رحمة الله تعالى عليه، كم كانت ستثري لنا أفكار لو فسرت تفسيرا تجزئيا. يعني لا يأتين واحد يقول تفسير العلامة الطباطبائي وأنه ترك التفسير لأن العلامة الطباطبائي فسر، كلها محفوظة، لها احترامها ولها قيمتها، لاحظ. ولكن هذا يوضح أنه هاي الأسباب اللي تذكر هنا وهنا ليست أسباب حقيقية، وأن السبب الذي دعا هذا الرجل هو شنو؟ هذا. قال لأنه يبدأ من الفاتحة وينتهي بسورة الناس، وهذا الشوط الطويل بحاجة من أجل إكماله إلى فترة زمنية طويلة أيضا، ولهذا لم يحظ من علماء الإسلام الأعلام إلا عدد محدود بهذا الشرف العظيم، شرف مرافقة الكتاب الكريم من بدايته إلى نهايته. ونحن نشعر بأن هذه الأيام المحدودة المتبقية لا تفي بهذا الشوط الطويل. واضح كلامه، واضح، لاحظ. ولذلك سيد كمال الحيدري في شرحه للحلقة الثانية الدورة الأخيرة يقول إننا كنا نعلم أن الشهيد الصدر رحمة الله تعالى عليه كان يعلم وقت وفاته وحتى كيفية وفاته. ولذلك سيد كمال يعتبر الشهيد محمد باقر الصدر من العرفاء العمليين الذين كانوا يمتلكون عرفانا عمليا وإن لم ينظروا للعرفان، كفر قلنا بين الاتجاه. قال ونحن نشعر بأن هذه الأيام المحدودة المتبقية لا تفي بهذا الشوط الطويل، ولهذا كان من الأفضل اختيار أشواط أقصر لكي نستطيع أن نكمل بضعة أشواط من هذا الجولان في رحاب القرآن الكريم. زين، ما هو الموضوع الأول الذي يختاره الشهيد الصدر رحمة الله تعالى عليه؟ يختاره هو سنن التاريخ في القرآن الكريم. طبعا السنن جمع سنة، والمراد بالتاريخ يعني حركة البشر، وليس المراد بالتاريخ يعني هذا العلم الذي يدرس ينقل المعلومات كيف عاش الناس، لا، وإنما المراد بالتاريخ يعني حركة البشر وطبيعة الحراك الاجتماعي الذي امتلكه بنو آدم من لدن آدم سلام الله عليه إلى هذا اليوم. الحراك الاجتماعي أو الحركة الاجتماعية بين الحق والباطل، ما هي طبيعتها؟ بين الخير والشر، هل توجد سنن وقواعد عامة يتعامل بسببها الباري سبحانه وتعالى مع خلقه؟ وبتعبير أدق أحبتي، إذا أردت أن أكون دقيقا، فبحثنا هنا عن السنن التكوينية التي جعلها الحق سبحانه وتعالى في تسيير نظام البشر. وكنت أفهم الفكرة هيك واضح. ولهذا الشهيد الصدر رحمة الله تعالى عليه سيبين في بعد أنه أنا لا أبحث عن السنن التاريخية برأي البشر، لا، وإنما أبحث عن سنن الحق سبحانه وتعالى في هذا الخلق. هل جعل الحق سبحانه وتعالى قوانين تكوينية تحكم الحركة التكاملية للبشر، أم إنه تركهم هملا بمقتضى القاعدة التي نتبناها في الحكمة؟ تقتضي أن تكون هناك شنو؟ سنن وقواعد عامة تحكم الحركة التكاملية للبشر. طيب هذا سؤال أثبتناه، هذا بحث ثبوتي، ونسأل البحث الآن ما هي هذه السنن والقواعد العامة، القوانين التكوينية التي تحكم السير البشري والحركة البشرية؟ وهل تحدث القرآن وذكر هذه القوانين أو لم يذكر؟ هذا البحث مال الأساس، أنه القرآن الكريم هل ذكر السنن الإلهية وتعرض لها أو لم يتعرض لها؟ ولهذا الشهيد الصدر رحمة الله تعالى عليه يقول هذا الموضوع الأول يستبطن كثير من الأسئلة. هاي في الصفحة 46 يقول: هل للتاريخ البشري سنن في مفهوم القرآن الكريم؟ وهل له قوانين تتحكم في مسيرته وفي حركته وتطوره؟ ما هي هذه السنن التي تتحكم في التاريخ البشري؟ كيف بدأ التاريخ البشري؟ كيف نما؟ كيف تطور؟ ما هي العوامل الأساسية في نظرية التاريخ؟ ما هو دور الإنسان في عملية التاريخ؟ ما هو موقع السماء أو النبوة على الساحة الاجتماعية؟ أخوتي، هذا البحث صدقون إذا لم أقل إنه الأساس لكل البحوث الاجتماعية الإسلامية فهو يأتي في الطبقة الأولى. وصدقوني، كل البحوث الآن اللي يقرأ البحث الاجتماعي الحديث، واللي يتابع البحوث الاجتماعية التي يكتبها العلمانيون أو الشيوعيون في شتى صنوفهم، يجد أن هذا البحث إذا لم يحقق فنحن لا دخول لنا إلى نظرية الإسلام. فكن يبحث هذا البحث. الشهيد الصدر بحثه، نحتاج إلى بحثه عشرات المرات، بل أقول لابد أن يبحث في كل عهد حتى شنو؟ نرى التطور وحجم التكامل. وإلا بينك وبين الله، أنا سمعت فكرتين متناقضتين من مجتهدين كلاهما من علماء الشيعة، أو أحدهما يمثل مجتهدا والآخر مجتهد. الأول يقول إن النزاع بين البشر نزاع عرضي ينتهي بظهور صاحب الزمان سلام الله، والآخر يقول إن النزاع بين البشر نزاع ذاتي لا ينتهي حتى بظهور صاحب الزمان سلام الله. يا نزاع هذا اللي ينتهي ويا نزاع هو اللي ما ينتهي، ينبغي أن يناقش. هذا يؤثر على نظريتنا في العدالة الكبرى أو لا يؤثر؟ إذا إحنا النزاع البشري لا يمكن أن ينتهي، خل العدالة الكبرى شلون راح تحقق؟ يعني الضرب من المستحيل بعد خيال. شوف التأثير على واقعك شلون. عموما، ولهذا السيد يقول كثير النبوة والسماء والوحي. مثلا خلنا نضرب لك مثال، علي الوردي في كتابه كتابه مهزلة العقل البشري في الفصل الأخير كلش يقول: قد تسأل لماذا لم يظهر الأنبياء بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ يعتبر بحث اجتماعها. يقول: لأن الناس في هذا الزمان ماديون، ولو جاءهم 1000 نبي بمعجزاته لما استطاع أن يؤثر فيهم شيء. هذا رأي موجود، هذا الرأي اللي جاي يطرحه علي الوردي، خو موافق لنظريتك أنت لما موافق؟ بعد هو جاي ينطلق من مبدأ الخاتمية لما جاي ينطلق أصلا؟ أنت جوابك على أساس؟ على أساس مبدأ الخاتمية، وتدعي أن الإسلام هو الدين الخاتم ولا حاجة. خو يأتيك هذا الآخر اللي يقول لك: خو لما لم يأتي أنبياء يدعون إلى الدين الخاتم؟ ملتفت؟ شنو المشكلة؟ علي الوردي جاوب بجواب شنو؟ اجتماعي. هذا الجواب صحيح، زين نحن مسؤولين عن الإجابة أو لا؟ لماذا كان نظام الإسلام نظام الأئمة؟ والله زين، التفت للسؤال الجوهري شلون؟ ليش نظام أئمة مو نظام نبوة كأنبياء ابني إسرائيل الذين بشروا بنبوة سيدهم عيسى سلام الله عليه أو موسى، وكل الذي أتى بعده شنو كان عنده دين جديد لو يدعو لدين موسى؟ لماذا هذا النظام؟ بعد كون ترجع إلى أصول الدين، الأصول اللي عندك، مو قصد التوحيد والنبوة، أصول المعرفية اللي عندك في فهم الرواية، فهم القرآن، كنت تعطيك جواب. وإذا بقي هذا السؤال بلا جواب معناها أكو هو كبيرة فتحت عليك مين؟ على أصل الفكر بقى. لاحظوا وين؟ محل الشاهد شيخنا، شوف أنا أقول لك تفضل
شيخ.
أصلاً أخو السنة جاي اكتشفه، أقول صار النتائج اللي أنت جاي توصل له. شفت البحث العقدي وين يحركك، البحث القرآني وين يأخذك، أقول هاي كلها أسئلة تطرق وتبحث إلى آخره. إذن هذا البحث أحبتي كنت تعرف أهميته لك، كنت توسع به وشوف البحوث اللي طرقت، يعني هذه البحوث واقعنا مو إسرائيل، يعني شايف مرة كفت بحث.
شوف
إن شاء الله أنا كل مصدر لا ألقاه فالكتب في السنن التاريخية، وأنا راح أعطيكم يا جماعة هيك مصدر كذا، راح نبحث لحد الآن مصادر قليلة جدا وما متوفر واقع يعني. طيب من هنا أحبتي ننتقل للإجابة على إشكال طرح على أصل الموضوع، أيضا على أصل الموضوع. البعض قال هكذا، ما أدري عندنا وقت ندخل بالإشكال مو جيد جيد جدا، ندخل بالإشكال. البعض قال نسألكم، البحث عن السنن التاريخية هو بحث اجتماعي أو ليس بحثا اجتماعيا؟ البحث اجتماعي. يقول إذن هو من طبيعة العلوم الإنسانية، وما دام من طبيعة العلوم الإنسانية فليس من شأن القرآن ولا من اختصاصه أن يتعرض لما يكتب في العلوم، ولا أن يتعرض للقوانين التي تجري في سائر العلوم. لماذا؟ يقول لأن النكتة تكمن في هذه القضية، وهو أن القرآن كتاب هداية. ملتفت؟ القرآن ماذا؟ كتاب هداية وليس كتاب سنس علوم. إذا أراد القرآن أن يكون كتاب علوم فهذا يعني أنه ينبغي أن يكتشف كل النظريات في الطب والهندسة وجميع فروع المعرفة، وهذا ليس من شأن القرآن. نعم القرآن من شأنه أن ينبه البشر على منبهات إحساسية تجعلهم متيقنين بأنه كتاب نازل من السماء. ما هي هذه المنبهات الإحساسية؟ كأن يشير إلى بعض النظريات العلمية المتقنة التي اتفق عليها البشر في هذا الزمان، من قبيل كروية الأرض، حيث يقول القرآن رب المشارق والمغارب، فلا توجد إذا قلنا بأن الأرض عمودية أو كذا يكون المشرق واحد والمغرب واحد، ويوجد عندنا مشارق ومغارب، هذا يعني إمكانية أن تكون كل الأرض شنو؟ مشارق وكلها مغارب. فأقول من هذا القبيل أن القرآن يشير إلى بعض الآيات، كذلك مثلا لا تنفذون إلا بسلطان، السلطان شنو؟ المعصوم سلام الله عليه يقول صاحب الأمر عليه السلام أو إمام الزمان. نعم والسلطان أيضا ينطبق على المركبة لأنها تأخذ الإنسان وتنفذ به إلى عنان السماء، معصوم الذي يوسع بس ما يضيق المصداق كلش. محل الشاهد أحبتي، إذن القرآن يريد أن ينبه البشر إلى بعض القوانين التي لا يعرفها إلا من وضع هذا الكون، وبما أنها جرت وذكرت على يد إنسان كان فيما قبل 1300 عام، فحينئذ لا يمكن أن يكون هذا الإنسان هو الذي اكتشفها، وإنما الذي أخبره بها هو رب البشر. إذن القرآن كتاب هداية، القرآن كتاب علاقة بين الإنسان وربه، كتاب عروج الإنسان إلى مولاه سبحانه وتعالى، وليس كتاب من شأنه أن يتعرض للعلوم البشرية، بل القرآن يريد من البشر أن يكدحوا، يريد منهم أن يعملوا ويكتشفوا هذه الأرض. قل سيروا في الأرض فانظروا فليتفكروا، والأمر بالتفكر وين؟ في السماء وفي الأرض مو بالقرآن. لاحظ، والأمر بالتفكر بما أنه جاء في القرآن، فهذا يعني أننا ينبغي أن نتفكر في كل جزئيات هذه الكون، من أنها تدل على رب واحد ونظام واحد يحكم كل مفاصل هذا الكون. إذن القرآن يريد من البشر يكدح ويعمل. أما لو قلنا أن كل شيء موجود في القرآن والقرآن احتوى عليها، فهذا يعني تكديس لطاقة البشر وغلق لطاقة البشر على ما هو موجود في القرآن، ولا يستطيع البشر حينئذ أن ينطلقوا بهذا الانطلاق الرحب الذي حصلوا عليه هذه الأيام. إذن سيدنا الصدر هذا المستشكل يقول: نحن لا نتفق معك أن هذا البحث ينبغي أن يبحث قرآنيا، بل هو من طبيعة العلوم الاجتماعية التي ينبغي أن تخرج عن القرآن الكريم وتبحث في غير القرآن الكريم. كيف أجاب الشهيد الصدر رحمة الله تعالى عليه؟ الشهيد الصدر لم يناقش في الكبرى، وإنما ناقش في الصغرى. وبتعبير آخر الشهيد الصدر يقول: لا كلام لنا في أن القرآن كتاب هداية، وأن القرآن ليس كتابا للعلوم الطبيعية أو للعلوم التي يخترعها البشر، بل القرآن كتاب هداية البشر إلى رب السماء وسعادتهم في الدنيا والآخرة. كتاب دستور، هذا القرآن دستور عمل وليس دستور علوم طبيعية. ولكن نناقش في الصغرى. شنو الصغرى؟ من قال لك أن البحث في السنن الاجتماعية بحثا طبيعيا صرفا؟ بل هو بحث في وجه من وجوهه يلتقي مع طبيعة القرآن في كونه كتاب هداية سماوية. كيف ذلك؟ يقول الشهيد الصدر رحمة الله تعالى هكذا، يقول: لأن عملية الهداية عملية تغيير جدا مهم. كيف؟ يقول: لأنه يقول يخرجهم من الظلمات إلى النور. شنو يعني هم بظلمة يطلعهم بالضوء؟ مو هذا المفهوم. يعني يبدل ذواتهم، يعني يبدل أفكارهم، يعني يغيرهم. فالخروج من الظلمات إلى النور هي عملية ماذا؟ عملية تغيير في طبيعة البشر، في طبيعة تفكير البشر، في طبيعة اعتقاد البشر. يقول: وهذا التغيير هذه العملية، عملية الإخراج من الظلمات إلى النور، كما عبر القرآن الكريم، فيها جانبان. الجانب الأول جانب المحتوى، والجانب الثاني جانب التطبيق العملي. جانب المحتوى هو جانب فوق البشر. لماذا؟ لأنه يمثل مضمون شريعة الإسلام، ومضمون شريعة الإسلام بما أنه دين هو لله سبحانه وتعالى، هو فوق البشر وفوق نظام البشر وفوق سنن البشر وفوق حركة البشر، بل هو نظام ثابت، لأن شرع الله هو لله، والله سبحانه ثابت فشرعه ثابت ولا يعرف التغير ولا التبدل. ولكن هذه الشريعة وهذا القانون الإلهي وهذا الدين السماوي إذا أريد له أن يطبق، أن يشتغل عليه بعض البشر، فحينئذ سيكون هذا الدين مرهون بعمل البشر، بصراع البشر، بالقوى التي تحكم البشر. وإلا بربك مجتمع مشرك وثني، وأريد أن يؤتى بدين سماوي على دين التوحيد، هل يمكن أن يأتي هذا الدين مباشرة ويجعل الجميع صرعى ويكون موحدين؟ أو إن هذا الدين يوضع للبشر والبشر يتعاملون معه كما يتعامل البشر مع البشر، فتصير حركة اجتماعية، حركة تطبيق، حركة تغيير. ها، ونحن لا ندرس السنن التاريخية من حيث الوجهة الأولى وهي جانب المحتوى والمضمون، هذا لا علاقة لنا به، بل هو فوق صاحب الشريعة أيضا. لماذا؟ لأنه لله سبحانه وتعالى. وإنما ندرس الحركة الاجتماعية التي نشأت من تلاقي المضمون مع المطبق. شوف هذا في صفحة 49، خل أقرأ لك شوية حتى بعدين نشبع هذه الفكرة شيئا من الكلام. يقول في صفحة 49: وذلك أن القرآن كتاب هداية وعملية تغيير. مو أكو عنوان عملية التغيير الاجتماعي وأبعادها، مو أكو عنوان قبلها بسطرين. وذلك أن القرآن كتاب هداية وعملية تغيير، هذه العملية التي عبر عنها في القرآن الكريم بأنها إخراج للناس من الظلمات إلى النور. وعملية التغيير هذه فيها جانبان، الجانب الأول جانب المحتوى المضمون جانب التشريع. زين، هذا الجانب من عملية اقلب الصفحة، صفحة 50، هذا الجانب من عملية التغيير، جانب المحتوى والمضمون، جانب التشريعات والأحكام والمناهج التي تدعو إليه هذه العملية، هذا الجانب جانب رباني إله. لكن هناك جانب آخر لعملية التغيير التي مارسها النبي وأصحابه الأطهار، هذه العملية حينما تلحظ بوصفها عملية متجسدة في جماعة من الناس وهم النبي والصحابة، بوصفها عملية اجتماعية متجسدة في هذه الصفوة، وبوصفها عملية قد واجهت تيارات اجتماعية مختلفة من حولها واشتبكت معها في ألوان من الصراع والنزاع العقائدي والاجتماعي والسياسي والعسكري، حينما تؤخذ هذه العملية التغييرية بوصفها تجسيدا بشريا واقعا على الساحة التاريخية مترابطا مع الجماعات والتيارات الأخرى التي تكتنف هذا التجسيد والتي تؤيد أو تقاوم هذا التجسيد، حينما تؤخذ هذه العملية من هذه الزاوية تكون عملية بشرية، تكون تطبيقا بشريا. واضح؟ يكون هؤلاء الناس، كمل كلامه، كسائر الناس، يكون هؤلاء أناسا كسائر الناس تتحكم فيهم إلى درجة كبيرة سنن التاريخ التي تتحكم في بقية الجماعات وفي بقية الفئات على مر الزمن. يقول إذن عملية التغيير الخلاصة التي مارسها القرآن ومارسها النبي صلى الله عليه وآله لها جانبان، من حيث صلتها بالشريعة وبالوحي ومصادر الوحي هي ربانية، هي فوق التاريخ، هي فوق التاريخ، ولكن من حيث كونها عملا قائما على الساحة التاريخية، من حيث كونها جهدا بشريا يقاوم جهودا بشرية أخرى. قوم قريش ما كانت تقوم بجهد بشري، جهد بشري. من هذه الناحية يعتبر هذا شنو؟ عملا تاريخيا. فإذا كان يعتبر عمل تاريخي يخضع لسنة التاريخ أو ما يخضع؟ القرآن تعرض إلى ذلك أو لم يتعرض؟ الدليل ماذا؟ الدليل أنه ذكر سير الأنبياء صلوات الله تعالى عليهم. القرآن لم يخلو، موسى ذكر صلوات الله عليه حدود 75 مرة كما في بالي، بل لعله قلت السور التي لم يذكر فيها صراع موسى مع فرعون صلوات الله على موسى. وباقي الأنبياء وهكذا ذلك صراعاتهم متعددة. ولذلك كأنما الشهيد الصدر رحمة الله تعالى عليه يقول هذه الصراعات تعرض لها القرآن وتعرض لها المفسرون، أخذوا ما في القرآن وحاولوا أن يكملوا وجوه النقص أو الصور المفقودة، فجاءوا بروايات من الحديث من السنة المطهرة، وعندما وجدوا السنة لا تفي بالغرض وين راحوا؟ إلى كعب الأحبار، هم أخذوا منهم بعض الأحاديث، فكملوا مجموعة المشاهد لكي نحصل على صورة متكاملة عن حركة الأنبياء. إن شاء الله تتمة الكلام تأتي، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآله محمد.